بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين. العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سر القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس التاسع عشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن رجع موسى وفتاه إلى المكان الذي فيه العبد الصالح الخضر، وجداه مسجى بثوب مغطى من رأسه وقدميه. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وبينا أن هذا فيه قمة في الأدب والتواضع والتلطف مع المعلم، حتى لو كان المتعلم أفضل من المعلم. فلا شك أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، فهو كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، وكان عند الله وجيها. فقال هل أتبعك على أن تعلمني. الأمر الأول قال أتبعك، ما قال له أنا عندي علم لكن أريد أن أتعلم منك. قال هل أتبعك، جعله بمثابة التلميذ والمعلم، الطالب والشيخ. قال على أن تعلمني. إذن هنا موسى عليه السلام أفصح وبين السبب الذي من أجله يريد أن يرافق الخضر في هذه الرحلة. قال على أن تعلمني، ما قال أنا جئت لآكل معك ونذهب رحلة ونفعل كذا وكذا، قال على أن تعلمني، حدد الغاية والمقصد والسبب الذي من أجله جاء ليرتحل مع العبد الصالح. قال على أن تعلمني، ثم قال على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهنا فائدة بأنه نسب العلم إلى الله ولم ينسبه إلى صاحب العلم، وهذا أصل مهم، أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما كان لديه من الحفظ والفهم والفقه، أن لا يقول هذا أنا حصلته بذكائي أو نتيجة لصبري والتفاني والسفر والرحلة وكثرة الكتب وكثرة المجالس حصلت هذا العلم، لا. لذلك انظروا إلى يعقوب عليه السلام ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنه، قال وإنه لذو علم لما علمناه، وقال عن داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، هنا قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي أريد أن أرافقك في هذه الرحلة لأتزود وأستزيد من العلم الذي أسترشد به في ديني وأسترشد به أزداد علما مما أعطاك الله سبحانه وتعالى ولم يعطني من هذا الخير العظيم. قال له الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وبينا في هذه الآية أن الصبر مهم جدا في طلب العلم، وذكرنا بالأمس قول الإمام الشافعي رحمه الله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. إذن الصبر مهم جدا لطالب العلم، لابد أن يصبر، يصبر على الحضور، يصبر على الانتقال، ويصبر على شراء الكتب، ويصبر على ذهاب المال، ويصبر على التعب، ويصبر على السهر، هذه كلها تحتاج إلى صبر. وقال له الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا. طيب ما أدرى الخضر بأن موسى لن يصبر معه في هذه الرحلة، لأن موسى عندما جاء قال هل أتبعك على أن تعلمني، هذه فيها إشارة إلى أن موسى جاء ليتعلم مما عند الخضر من العلم، وفيها بيان أن موسى لا يعلم حقيقة العلم الذي عند الخضر، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأن في المكان الفلاني إذا فقدت الحوت هنالك عبد ورجل عنده من العلم ما ليس عندك، لكن ما هي حقيقة هذا العلم لا يعلم موسى. لذلك الخضر من هذا الخطاب عندما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، يعني أريد أن أرافقك لأتعلم، لا يعلم حقيقة العلم الذي عند الخضر. لذلك قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لا تصبر على هذه الرحلة وعلى ما ستتعلم من العلم في هذه الرحلة. ثم قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، هذا يعني إنكار منه بأنه لن يصبر، لأن الأمر الذي سيحصل والأمر الذي سيراه ليس لديه خبر عنه، ما عنده علم وما عنده خبر بهذا الأمر الذي سيحصل، والدليل على ذلك أنه جاء ليتعلم وجاء ليستزيد من العلم. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، وهذا أمر طبيعي، الإنسان يصبر على الشيء الذي لديه فيه علم مسبق، لكن إذا واجهك شيء فجائي، شيء خارق للعادة، شيء مختلف عما تتوقع، لن تصبر عليه، تريد أن تعرف، تريد أن تسأل، تريد أن تستفصل، تريد أن تتحرى ما هذا الشيء الذي حصل ولماذا حصل. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، فما كان من موسى عليه السلام الحريص على العلم وعلى الاستزادة من العلم، قال ستجدني إن شاء الله صابرة، وهنا علق الصبر بالمشيئة. وذكرنا سابقا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا ينبغي أن تذكر أمر مستقبلي تنوي فعله حتى تستثني وتقول إن شاء الله، حتى تخرج من أي إشكال. حتى في الحلف، لو حلفت أن تفعل شيء واستثنيت لا تحنث كما في الحديث. فهنا موسى عليه السلام قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. وإسماعيل عليه السلام عندما أخبره إبراهيم قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ماذا قال إسماعيل؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لأن الأمر هو لم يتحقق الآن الصبر، لا صبر إسماعيل ولا صبر موسى، ولكن العزم على الشيء يختلف عن فعل الصبر. هو عزم على أن يصبر، لذلك قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهنا قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إذن الخضر اشترط: إذا اتبعتني لا تسألني عن شيء إلا أن أخبرك. وهنا فائدة يقول العلماء بأن المعلم أو العالم له أن يشترط بعض الشروط التي يرى فيها مصلحة للطالب أو للمتعلم، وأن يقول له: لا تداخل ولا تسأل حتى أنتهي، ولا تستفصل ولا تستفسر حتى أنتهي من فكرتي أو من الدرس الذي أعطيه. للمعلم له ذلك إذا علم المصلحة التي تحصل للطالب، وإذا علم مسبقا بأن الطالب قد يستفسر ويستفصل عن أشياء قد يحصل فيها استباق واستعجال. لذلك هنا الخضر اشترط على موسى: تتبعني لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هنا قال له: ستجده إن شاء الله صابرا. الأمر الأول عزم على أن يصبر، قال: ولا أعصي لك أمرا. إذن الأمرين الشرطين، قال: سأصبر وأطيع أمرك في هذه الرحلة. وهذا فيه إشارة لحرص موسى عليه السلام، وكذلك ينبغي أن يكون حرص الطالب، حرص الداعية الطالب على العلم، حتى لو كان فيه نوع من الإزعاج. يعني موسى مع قوته وشدته وهو أعلم، يقول: من أنت؟ لو كان غير من أنت تعطي شروط؟ أنا أعلم منك، ويخرج من المجلس. ولكن كما بينا، العصمة من فتنة العلم هي في التواضع، التواضع لله سبحانه وتعالى، التواضع فيما تحمل من علم، التواضع لأخذ هذا العلم، والتواضع في إعطاء العلم وتبليغه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أنا أخبرك بهذا الأمر. فكأن موسى عليه السلام قبل ووافق شرط الخضر، لأنه جاء هذه الرحلة الطويلة حتى يتعلم ويستفيد. بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى، ينقلنا إلى مشهد آخر، قال: فانطلق. وهنا ذكر فانطلق أي موسى والخضر. طيب أين يوشع؟ قال بعض العلماء: لم يذكر، لأنه فيما يأتي من مشاهد ليس له ضرورة وليس له ذكر وليس له فائدة في هذه المشاهد التي ستأتي في هذه الرحلة. وقال بعض العلماء: لأن موسى والخضر فقط اللذين ذهبا في هذه الرحلة، ويوشع لم يكن معهما فيها. قال: فانطلق، والانطلاق هو ضد التقيد، لذلك في علم أصول الفقه المطلق والمقيد. وكأن موسى في حواره مع الخضر كان هنالك قيود قبل أن يبدأ معه في الرحلة، كانت هنالك شروط، فكأن هذه الشروط تحلحلت واتفق عليها، ثم بعد ذلك انطلق. وهنالك فائدة أخرى من قول ربنا سبحانه وتعالى: فانطلق، وجاءت هنا الفاء إذا بعد الاتفاق هذا، إذا كان هنالك شيء مسبق فاتفق فانطلق. وهذا فيه معاني، هذه الكلمة فيها من معاني المثابرة والجد والهمة العالية والحرص والتفاني والعلو وطلب العلياء، كل ذلك في سبيل تحصيل العلم. قال فانطلق، لأن المشاهد الثلاثة كلها ستكون بدايتها فانطلق، مع أنه مر في البحر ومر مع الغلام ومر مع أهل القرية، لكن لماذا هذا اللفظ تكرر؟ في إشارة لأهمية المثابرة والثبات والعزيمة القوية لطالب العلم في رحلة الطلب باستمرار، ينبغي له أن لا يكل ولا يمل. وذكرنا بالأمس جانب من بعض الرحلات لبعض السلف الصالح وكيف كانوا حريصين على الطلب. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. إذن وصلوا إلى الساحل، وصل موسى والخضر إلى الساحل الشاطئ. في هذا الساحل هنالك سفن عبارة عن معابر يركب الناس بها من هذا الساحل إلى الساحل الآخر. فوجد الخضر أناس في هذه السفينة، وأصحاب هذه السفينة يعرفون الخضر، قالوا العبد الصالح الخضر، فركب هو وموسى معهم دون مقابل. وهذا أمر معمول به حتى اليوم، أنك إذا ركبت في الباص أو في مكان وهنالك معرفة سابقة لأحد الركاب أو صاحب الباص لا يأخذ منك أجرة تقديرا لك. فهؤلاء فعلوا ذلك ومشوا في السفينة. ما كبر هذه السفينة؟ كم عدد الذين فيها؟ أين هذا الساحل؟ لم يذكر لأنه غير مهم. نؤكد أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على كليات ومقاصد وعواقب ومآلات. هذه ثمار معاني القرآن، وهذه ثمار الأمثال، وهذه ثمار القصص. حتى إذا ركب في السفينة، مشت بهم السفينة هذه، وكما في الحديث في البخاري، وجاء عصفور ووقف على حرف السفينة ونقر نقرة في الماء، فقال الخضر لموسى، قال ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. كلها دروس تربوية للتواضع، كلها لضرورة التواضع لطالب العلم، لابد أن يتواضع. حتى إذا ركب في السفينة خرقها. بعد ذلك ويبدو والله أعلم أن الخضر لا يريد إغراق السفينة، لكن عندما اقتربوا إلى الساحل وكان في مكان لا يراه الركاب من معهم في السفينة، قلع لوح من ألواح السفينة. حتى إذا ركب في السفينة خرقها، أي الخضر خرق خرقا في السفينة. قال أي موسى، قال أخرقتها منكرا عليه، يستفهم استفهام إنكار، أخرقتها لتغرق أهلها. وهنا يقول أحد المفسرين، يقول سبحان من فطر الأنبياء على الرحمة بالعباد. فهنا موسى ما قال له أخرقتها لتغرقني أو تغرقنا أو لنغرق أبدا، قال أخرقتها لتغرق أهلها. من شدة ذهول موسى من هذا الموقف وتقديمه لمصلحة الناس ورحمته بهم، قال أخرقتها لتغرق أهلها. وهذا أصل عند العالم وعند طالب العلم وعند الداعية، بل عند كل مسلم، أن يكون رحيم. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال لذلك يقول سبحان الذي فطر الأنبياء على الرحمة بالعباد، لأن موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها، قال لقد جئت شيئا إمرا، أمر عظيم. إمرا بالكسر، بكسر الهمزة، معناه الشيء الفظيع أو الفعل الكبير العظيم. لذلك في قصة أبو سفيان الذين ذهبوا إلى هرقل وكان يسألهم ماذا قال، قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى صارت تهابه ملوك بني الأصفر كما في البخاري. قد لقد أمر أمر أي عظمة، فهنا إمر أي ارتكبت فعل قبيح كبير عظيم. كيف تقلع اللوح هذا وتغرق السفينة ومن فيها وقد يعني ركبنا دون مقابل؟ قال لقد جئت شيئا إمرا. وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل فيما يرى الإنسان المسلم من منكر، وهذا حال الأنبياء، الأنبياء كانوا إذا رأوا المنكر ينكروا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، لذلك ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر تعم الخطايا وتعم الفضائع في الأمم. ذاك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة في الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب، قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم. لذلك هذه هي وظيفة الأنبياء، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وتغيير المنكر باليد في الغالب يكون لأهل الولاية والسلطة، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا موسى عليه السلام، وهذا الأمر طبيعي، رأى منكر، رأى أن الخضر قلع أحد ألواح السفينة وهذا فعل منكر سيغرق الناس، فأنكر عليه. وهذا هو الأصل، الأصل بالمسلم أن ينكر المنكر. لذلك عاب الله سبحانه وتعالى على اليهود من بني إسرائيل مع مشاركة الجميع المعاصي والمنكرات، إلى أنه قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون، يعني لم يكن ينهى بعضهم بعضا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإذا هنا قال: لقد جئت شيئا إمرا. فماذا قال له الخضر؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا قلت لك اشترطت. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كانت هنا من موسى نسيانا في هذه، وفي الثانية اشتراطا، وفي الثالثة عمدا. الأولى نسيانا، والثانية اشتراطا، وفي الثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. وهذا أصل أن المؤمن غير مؤاخذ بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تكلفني ولا تحملني ما لا أطيق. فهذه أول مرة لم يصبر، لأنه رأى أمر منكر فأنكر على الخضر، والخضر هنالك من العلوم التي يريد أن يعلمها موسى كما سيتبين معنا في نهاية هذه القصة. نكمل بعون الله سبحانه وتعالى في الغد إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين. هاتف رقم 34202152. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.